كتاب معالم في أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ذكر يعني كلاما جميلا نقله من كلام للشنقيطي في أضواء البيان وفي المذكرة على روضة النظر، ونحن الآن يعني نمليه عليكم باختصار، يمكن تكتبونه في المساحة الخالية بعد في نهاية باب النهي. يقول: يمكن تفصيل قاعدة النهي، صغروا خطكم لأنه يمكن اللي بيكتب نور الصفحة يكون أحسن. يمكن تفصيل قاعدة النهي يقتضي الفساد ببيان أقسام المنهي عنه. بيان أقسام المنهي عنه وذلك على النحو التالي: يقسم المنهي عنه أولا إلى ما نهي عنه لحق الله، أو لحق آدم. قسم المنهي عنه أولا إلى ما نهي عنه لحق الله أو لحق الآدمي. فالأول كنكاح المحرمات والربا، الأول كنكاح المحرمات والربا، والثاني كتحريم الخطبة، الثاني كتحريم الخطبة على خطبة أخيه والنجش، تحريم الخطبة على خطبة أخيه والنجش، والكل فاسد، والكل فاسد، يعني المنهي عنه لحق الله والمنهي عنه لحق الآدمي كلاهما يطلق عليه أنه فاسد، إلا أن القسم الثاني، إلا أن القسم الثاني اللي هو إيش؟ حق الآدمي، نعم، موقوف على إذن المظلوم، موقوف على إذن المظلوم، لأن النهي لحق الآدمي، لأن النهي لحق الآدمي، فلم يجعله الشارع صحيحا لازما كالحلال، بل أثبت حق المظلوم وسلطه على الخيار، فإن شاء أمضى وإن شاء فسخ، بل أثبت حق المظلوم وسلطه على الخيار، فإن شاء أمضى وإن شاء فسخ. هذا أظن واضح يا إخواني ولا؟ يقول هناك شيء نهي عنها المنهي عنه، إما أن يكون لحق الله أو لحق الآدم. ومثال حق الله كتحريم الربا مثلا، وتحريم الخمر، وتحريم المحرمات، والبيع بعد نداء الجمعة الثاني، كله لحق الله. وهناك ما حرم من أجل حق الآدم، فالذي حرم لأجل حق الآدمي والذي حرم لأجل الله كلاهما يطلق عليه أنه فاسد. لكن القسم الثاني أوقف الشارع الأمر فيه على إيش؟ على إذن المظلوم، لأن الشارع إنما راعى فيه الآدمي، راعى فيه الآدمي، فالمظلوم منهما أثبت له حقا. فإذا أمضى الأمر صح، وإذا لم يمضه فسد، وإذا لم يمضه فسد. مثل النجش الآن، لو أن قوما تناجشوا في سلعة فغروا إنسان بقيمته فاشترى، وبعد ذلك عرف أن هذه السلعة قد يعني غر فيها وغش فيها، فما الحكم هنا؟ الأمر إليه، الأمر إليه، إن شاء رفض فينفسخ البيع ويفسد ولا لا؟ وإن شاء قال الحمد لله اللي صار صار، أنا رضيت بهذا الذي حصل. فهنا يمضي البيع ولا يحتاج إلى إعادة العقد مرة أخرى، واضح هذا؟ ومثل تلقي الركبة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار فيه لمن؟ لهذا المغشوش أو المظلوم الذي اشتري منه بغير سعر السوق، جعل له الخيار، إن شاء أمضى وانتهى الأمر على ما هو، وإن شاء أفسد البيع، لأن الشارع ما راعى في النهي إلا من؟ أي حق الآدم، وسلطه على الخيار، قال إن شئت أفسد البيع أنت بنفسك، وإن ما شئت فهو صحيح، واضح؟ أي نعم. طيب، قال وينقسم ثانيا، وينقسم ثانيا يعني المنهي عنه ينقسم تقسيم آخر، يعني ينقسم ثانيا إلى عبادات ومعاملات، والكل يقتضي الفساد، والكل يقتضي الفساد إلا ما كان من المعاملات، إلا ما كان من المعاملات من قبيل حق الآدمي، إلا ما كان من المعاملات من قبيل حق الآدمي، فهذا هذا موقوف على إجازة صاحب الحق كما تقدم. طبعا هذا زيادة في التفصيل يا إخوان، زيادة في التفصيل، وإلا التقسيم الثاني هو يعني قريب جدا من التقسيم الأول، لكن أراد أن يبين أن النهي كما يدخل في العبادات يدخل أيضا في المعاملات، وأن الذي يمكن أن يحكم عليه بعدم الفساد هو ما كان من قبيل حق الآدمي في أي شيء، في العبادات ولا في المعاملات؟ في المعاملات، لأن العبادات كلها حق لله سبحانه وتعالى. طيب، وينقسم ثالثا، وهذا هو موطن يعني التفصيل، وينقسم ثالثا إلى ما نهي عنه لذاته، إلى ما نهي عنه لذاته لكونه يشتمل على مفسدة، لكونه يشتمل على مفسدة، بمعنى لكونه يشتمل على مفسدة بمعنى أنه محرم على أي صورة وقع، بمعنى أنه محرم على أي صورة وقع. ولا يمكن أن يكون، ولا يمكن أن يكون حلالا، كتحريم الربا والخمر، هذا إيش؟ هذا القسم لا هو هذا التقسيم الثالث، لكن هذا النوع الأول من التقسيم إلى ما نهي عنه إيش لذاته. الأول ما نهي عنه لذاته، قال وإلى ما نهي عنه لسد الذريعة، ينقسم ثالثا إلى ما نهي عنه لذاته وإلى ما نهي عنه لسد الذريعة، وإلى ما نهي عنه لسد الذريعة. فهو إن جرد عن الذريعة لم يكن فيه مفسدة، فهو إن جرد عن الذريعة لم يكن فيه مفسدة، بمعنى أنه محرم، بمعنى أنه محرم على صورة معينة وصفة خاصة، بمعنى أنه محرم على صورة معينة وصفة خاصة، لكن أصل الفعل حلال، لكن أصل الفعل حلال، وذلك كالنهي عن الصلاة في أوقات النهي، كالنهي عن الصلاة في أوقات النهي. الآن النهي عن الصلاة في أوقات النهي، الصلاة ما حكمها؟ مطلوبة ولا لا؟ لكن لما كانت ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس نهينا عن الصلاة في أوقات معينة، نهينا عن الصلاة في أوقات معينة لوجود هذه الذريعة، لوجود هذه الذريعة التي سدها الشارع. ولذلك العلماء رحمه الله تعالى رأوا أن هذا النهي مخصوص بالنوافل المطلقة، أما النوافل ذوات الأسباب والفرائض فإنه لا نهي فيه. ليه؟ لأن الذريعة منتفية في هذا الوقت. إذا جئت تصلي من أجل تحية المسجد أو من أجل كسوف الشمس أو تصلي من أجل الطواف بالبيت أو من أجل سنة الوضوء، فإن الذريعة هنا التي خشي الشارع منها قد انتفت ولا لا؟ لكن لو جاء إنسان بعد العصر وأخذ يصلي نافلة مطلقة لكانت الذريعة هنا بحقه أي قصدي موجودة، لأنه تقصد للصلاة النافلة في الوقت الذي يخشى أن يكون فيه تشبه. أي نعم. ولذلك مثل هذا الفعل ليس كتحريم الخمر وتحريم الربا الذي يحرم على كل صورة على كل وجه لأن فيه مفسدة محققة. الثاني نهي عنه لأنه إيش؟ ذريعة إلى وقوع شيء، فهو محرم من جهة، وأصل الفعل ما هو؟ أصل الفعل حلال، أصل الفعل حلال. طيب، ولذلك قال ويمكن أن يقال، ويمكن أن يقال إن النهي، إن النهي ينقسم إلى ما له جهة واحدة وإلى ما له جهتان هو من إحداهما مأمور به، ومن الأخرى منهي عنه. ومعلوم أن القسم الأول يعني إيش؟ أن المنهي عنه من جهة واحدة. نعم. ومعلوم أن القسم الأول لا خلاف في اقتضائه الفساد، يعني أنه يقتضي الفساد بكل حال، مثل النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثانية لمن يلزمه حضور، لمن يلزمه حضور الجمعة، هذا منهي عنه من جهة واحدة، منهي عنه من جهة، نهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثانية، فهذا يقتضي الفساد بكل حال، نهي عن الخمر، عن الربا، عن الربا مثلا فاسد بكل حال، ولا نصححه بأي حال من الأحوال، ولا نصحح العقد الذي يتضمن هذا الربا بأي حال من الأحوال، واضح؟ طيب، قال والخلاف في القسم الثاني، ما هو القسم الثاني؟ ما له جهتان، هو مأمور به من جهة ومنهي عنه من جهة أخرى، وهذا الآن اللي يعني موطن الذي يعني تكلم فيه العلماء واختلفوا في تكييف الشرع. قال والخلاف في القسم الثاني إنما هو في انفكاك الجهة، والخلاف في القسم الثاني إنما وقع في انفكاك الجهة، فمن رأى أن الجهة منفكة، أن الجهة منفكة بمعنى أن الفعل، بمعنى أن الفعل بمعنى أن الفعل من حيث كونه، بمعنى أن الفعل من حيث كونه مأمورا به قربة، ومن حيث كونه منهيا عنه، ومن حيث كونه منهيا عنه معصية. قال إن النهي لا يقتضي الفساد، ومن حيث كونه منهيا عنه معصية، قال إن النهي لا يقتضي الفساد. ومن رأى أن الجهة واحدة، ليست مفكة، من رأى أن الجهة واحدة ليست مفكة بمعنى أن الفعل، بمعنى أن الفعل يقع محرما ولا يمكن أن يقع قربة، قال إن النهي يقتضي الفساد، قال إن النهي يقتضي الفساد. والكل متفق، قال إن النهي يقتضي الفساد، والكل متفق على أن المنهي عنه إن كانت جهته واحدة يقتضى الفساد، ينظر أضواء البيان مجلد 3 صفحة 171. ومذكرة الشنقيطي يوصل صفحة كتير 2. طيب أشرح هذا الأخير يا أخواني. قال إن بعض العلماء قال يمكن نقسم النهي إلى قسمين، المنهي عنه إلى قسمين، قسم له جهة واحدة يعني قد نهي عنه وليس هناك أي جزء من أجزائه مأمور به من جانب آخر، فهذا فاسد بكل حال، فاسد بكل حال، مثل نكاح المعتدة مثلا، هذا منهي عنه بكل حال، النكاح بلا ولي منهي عنه بكل حال، نكاح الخامسة منهي عنه بكل حال، نكاح المطلقة ثلاثة منهي عنه بكل حال، له جهة واحدة ما تعارض فيه إيش جهتان، ما تعارض فيه جهتان، له جهة واحدة. الربا منهي عنه بكل حال، واضح هذا يا إخواني؟ فقال هذا لا إشكال ولا خلاف في أنه يقتضي الفساد، فساد المنهي عنه. القسم الثاني في المنهيات المنهي عنه ما له القسم الثاني من المنهيات ما له جهتان، هو من إحداهما مأمور به ومن الجهة الأخرى منهي عنه، مثل الصلاة في الأرض المغصوبة. الآن الصلاة مأمور به والأرض المغصوبة إيش منهي عنها، الآن وقع إيش أن في جهتين مختلفتين، صلاة مأمور بها، أنت الآن تريد تصلي الظهر وفي بيتك الذي غصبته من فلان، ها، أو في هذه المزرعة التي غصبتها من فلان مثلا، أنت مأمور بالصلاة ومنهي عن الغصب، فالآن تعارض جهتان، هل النهي الآن يقتضي الفساد، فساد المنهي عنه؟ يعني ما حكم هذه الصلاة التي صليتها؟ من العلماء من يقول لا يقع الفعل بهذه الصورة إلا منهيا عنه، ولذلك يقتضي الفساد بكل حال، لو تصلي 100,000 صلاة ما قبل الله منها شيئا ويلزمك أجرها، وهذا قول لجماعة كثير من العلم يرون أنه يقتضي الفساد بكل حال، زي الصلاة في المقابر. نعم. طيب، ومن العلماء من يرى أن الجهة مفكة، فيرى أن العبد مأمور بالصلاة ومنهي عن الغصب، ومنهي عن الغصب، ولذلك يقول الصلاة صحيحة مع إيش؟ مع الإثم، فالإثم موجود لأنك غصبت، والنهي هنا لا يقتضي الفساد، والنهي هنا لا يقتضي الفساد لأن الجهة عنده منفكة، ولذلك قال هنا يمكن يقال أن النهي ينقسم إلى إيش؟ إلى ما له إيش؟ خليكم معي، إلى ما له إيش؟ جهة واحدة، وإلى ما له جهتان، هو من إحداهما مأمور به ومن الأخرى منهي عنه. ومعلوم أن القسم الأول، ما هو القسم الأول؟ ما له جهة واحدة، لا خلاف في اقتضاء الفساد، الخلاف في أي شيء؟ القسم الثاني. نعم، والخلاف في القسم الثاني إنما وقع في انفكاك الجهة، فمن رأى أن الجهة مفكة يمكن أن تكون هذه الجهة وهذه الجهة، هو مأمور به من جهة ومنهي عنه من جهة، فمن رأى أن الجهة مفكة بمعنى الفعل، بمعنى أن الفعل من حيث كونه مأمورا به قربة ومن حيث كونه منهيا عنه يعتبر معصية، قال إن النهي لا يقتضي الفساد، فالصلاة صحيحة لكن مع الإثم، الصلاة صحيحة لكن مع الإثم. ومن رأى أن الجهة واحدة ليست مفكة، من رأى أن الجهة واحدة ليست مفكة، قال الفعل يقتضي أو النهي يقتضي الفساد، والجميع كما قال متفقون على أن النهي المنهي عنه كانت جهة واحدة فهو مقتضي الفساد. وهذا يجرنا يا إخواني إلى كلام ذكره الشيخ نفيم في كتابه
كتابة الأصول من علم الأصول، الآن أقرأ عليكم وأشرحه، عاد اللي يريد ينقله وكذا ممكن بعد ما أنتهي. يقول الشيخ بعد أن ذكر مسألة النهي هل يقتضي الفساد أو لا، يقول قاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي: هل يكون باطل بكل حال أو يكون صحيح لكن مع التحريم؟ القاعدة كما يلي: أولا أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا، أن يكون عائد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فيكون باطلا. الثاني أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا إلى شرطه فلا يكون باطلا. هذه قاعدة المذهب. قاعدة المذهب أن يكون النهي إذا كان النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرط المنهي عنه فالعمل باطل والنهي يقتضي الفساد، وإذا كان عائدا إلى أمر خارج فإن النهي لا يقتضي الفساد. طيب فصل لنا يا شيخ بالأمثلة. قال: مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادات النهي عن صوم يوم العيدين. النهي عاد إلى أي شيء؟ إلى ذات المنهي عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد، هذا هو يوم العيد، هو ذات المنهي عنه. إذا صمته فقد خالفت النهي تماما، إذا صمت فقد خالفت. فالنهي هنا يقتضي إيش؟ الفساد، لأن النهي عاد إلى ذات المنهي عنه. قال: ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة، ذات المنهي عنه في المعاملات، النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. الله عز وجل نهى عن أي شيء؟ ها؟ عن البيع بأي صورة وقع، نفس البيع، ذات البيع، لا تبيعوا بعد نداء الجمعة الثاني. فإذا وقع البيع بعد نداء الجمعة الثاني فهو إيش؟ فاسد في كل حال، لأنه عاد إلى ذات المنهي عنه. ذات المنهي عنه يعني الشيء نفس الذي ورد في الحديث النهي عنه فعل، يقال هذا باطل. ومثله مثلا: لا تصلوا إلى القبور، أو لا تصلوا في المقابر. إذا جاء إنسان صلى في المقبرة، صلى في المقبرة، المنهي عنه في الحديث ما هو؟ الصلاة في المقبرة، الصلاة في المقبرة. فما حكم هذه الصلاة؟ باطلة ولو كانت 100 ألف سنة، ولا تصح، لأنه يعني عاد إلى ذات المنهي عنه. واضح؟ طيب. قال: وش القاعدة؟ قال: النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فهو إيش؟ باطل. ذكرنا الشيخ الآن مثال على الذات المنهي عنه، وسيذكر الآن مثال على الشرط، شرط في المعاملات وشرط في العبادة. قال: ومثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير. النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، فستر العورة شرط ليش؟ شرط لصحة الصلاة. وأنت الآن سترت عورتك بأي شيء؟ بحرير، والحرير منهي عنه. عاد الآن هنا الأمر إلى ذاته ولا إلى شرطه؟ الآن ستر العورة شرط في الصلاة ولا هو الصلاة؟ شرط في الصلاة. فعاد المنهي عنه اللي هو الناهي عن لبس الحرير إلى الشرط الذي للصلاة وهو ستر العورة. إذن الصلاة في ثوب حرير ها إيش؟ فاسدة. لكن لو كان ثوب الحرير هنا إلى هنا ثم هذا اللي سترت به العورة ليس ثوب حرير، نفترض تنطلون عنه، ما حكم الصلاة هنا؟ ليست فاسدة، لأن النهي هنا عاد إلى أي شيء؟ عاد إلى الشرط ولا غير الشرط؟ غير الشرط. واضح شلون دقتهم فيها؟ إيه لا لابس حرير بس ما ستر العورة به. الآن وين العورة اللي يجب سترها؟ من السرة إلى الركبة كذا؟ هو الآن ستر العورة بثوب ولا بسروال ولا بأي نوع من أنواع القماش لكن غير حد، ولبس له مثلا كوت حد.
النهي هنا عاد إلى شرط العبادة؟
لا،
إذا في الصلاة صحيحة الله.
مع الإثم طبعا، إثم لبس الحرير هذا آثم عليه، لكن الصلاة نفسها صحيحة ولا تختلف. طيب واضح هذا.
قال ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل. لماذا ننهي عن بيع الحمل يا أخوان؟ لعدم العلم ولا لا؟ والعلم في البيع شرط، أن يكون المبيع معلوما شرط. الآن أنت تبيعني شيء في بطنها الناقة، ما يدرى هو ذكر ولا أنثى ولا قطعة لحم ولا اثنين ولا ثلاثة ولا واحد، ما تدرى. ولذلك النهي هنا عاد إلى أي شيء؟
إلى الشرط. لا مو بالذات، إلى الشرط اللي هو العلم، مو إلى البيع، وإنما إلى الشرط.
قال النهي عن بيع الحمل، فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرط إلى شرط البيع. فمن شروط البيع أن يكون معلوم، وهذا الآن قد انتفى فيه العلم، إذن البيع غير صحيح، لأن النهي هنا عاد إلى شرط إلى الشرط.
نعم.
قال الآن انتهينا من القسم الأول، القاعدة الأولى. القاعدة الأولى ما هي؟ أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فيكون فاسدا وباطلا. القسم الثاني أن يعود إلى أمر خارج المنهي عنه، ها؟ فعند ذلك يكون صحيح لكن مع التحريم، وقال هذا محرم وأنت آثم لكن العمل صحيح. مثال ذلك قال ومثال النهي إلى أمر العائد إلى أمر خارج في العبادات النهي عن لبس عمامة الحرير. عمامة الحرير إيش حكمها؟ ما حكم عمامة الحرير؟ محرمة ولا لا؟ لكن النهي الآن عائد إلى ذات المنهي عنه وإلى إلى أمر خارج، أي أمر خارج. هذه الآن ليست جزءا في الصلاة، ليست جزءا في الصلاة، سات الرأس ليس جزءا من أجزاء الصلاة ولا شرطا من شروط الصلاة. فنقول الصلاة حكمها هنا صحيحة مع الإثم مع التحريم. قال فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاة، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا إلى شرطه. ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة، في المعاملات النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع. لو باعه قمحا مبتلا أسفله، غشه بأعلاه الذي هو يابس وأسفله مبتل بماء المطر، البيع ما حكمه؟ صحيح، لكن مع الإثم، مع الإثم، لأن النهي عن الغش ليس عائدا إلى إيش؟ إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه. هذه قاعدة المذهب، وهي تنبني أو لها صلة بآخر كلام ذكرنا، أنه إذا كان المنهي عنه له جهة واحدة أو كان له جهتين، والعلم عند الله. طيب يا أخواني، نريد تكون مراجعة إن شاء الله يوم الاثنين إلى نهاية الأحكام الوضعية، صفحة كم؟ إيه ما في مانع، أنا أبغى مراجعة هذه معنى كهذا، فإن رأيتهم أنه يعني الآن من اللي عنده اختبارات هذا الأسبوع. طيب الآن أكثر الإخوة وهم بعد من المواردين حضروا، فرأيتهم توقفنا يوم اللي. وين رأيتهم؟ كملنا العام والخاص. بس أنتم تحضرون طيب يوم الأربعاء، يوم الاثنين والأربعاء، ها؟ نفس يوم الاثنين مسافر؟ طيب فما رأيكم إذا؟ طب نخلي مراجعة في أول درسين بعد الحج، ها؟
طيب إذن على كذا نتوقف بقية هالأسبوع، لأنه يعني ما ودي نكمل، وعندنا الآن العام والخاص مهم جدا، يعني أكثر النصوص فيها عام والخاص، والمخصصات أقسامها منفصلة ومتصلة، كل واحد له أقسام علشان يحضر الجميع وأيضا ما يفوتهم شيء. أنا كنت ناوي أن يكون مراجعة قبل الحج وامتحان نعقده في الأسبوع الثاني أو الثالث بعد الحج للنصف الأول من الكتاب، لأنه يعني الآن المعلومات يا أخوان بدأت إيش تكثر، لنا ما ودنا تضيع عليه. طيب إذا نخلي السبت والاثنين الأولين بعد الحج مراجعة، والعلم اللي نمسكه خير من العلم ها اللي جينا ولا ندري عنه، يعني لو مسكنا هاللي درسناه أبرك نكون ندرس الكتاب كله ولا نشوف شيء، ولا أن تقرأ شيئا مرتين خير من أن تقرأ شيئين مرة واحدة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.